Nu lyssnar vi på arabiska.
CEO al-idaat al-dualiya min Uppsala, Sverige.
تبث بعدة لغات ومن بينها العربية.
اسمعونا اليوم وكل يوم على الموقع الإلكتروني للاتحاد seopsala.ca وعلى صفحة الفيسبوك سيو.
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الهاتف رقم 018-694580.
أهلا وسهلا بكم معنا مستمعينا الكرام.
أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في لقائنا لهذا الأسبوع. نأمل أن تستمتعوا مع فقراتنا المنوعة التي اخترناها لكم. بكم ومعكم تحلو الأوقات، أهلا بكم.
سيو الإذاعة الدولية من أوبسالا، السويد.
من أخبار اتحاد جمعيات المهاجرين في أوبسالا سيو.
أكتوبر مؤتمر رئيس اتحاد جمعيات المهاجرين، وذلك في مقر الاتحاد سكول غاتن أوتون، وذلك ما بين الساعة 9:30 والساعة 2:00. قام المشاركون بتحديد خطة عمل وميزانية الجامعة للعام 2025. كان الضيوف مونيكا لينغرين بيترسون وهنريك وهامنكويس لارسون ورئيس وحدة من بلدية أوبسالا وشركة AMF. 21 أكتوبر المقهى النسائي الدولي. 21 أكتوبر اجتماع للكبار SY في جودسوندا. 21 أكتوبر دورة فني الراديو. 22 أكتوبر اجتماع للكبار في جودسوندا. 22 أكتوبر دورة فني الراديو. 23 أكتوبر تحدث إلى إيفا من أجل الاندماج. 23 أكتوبر اجتماع للكبار في جودسوندا. 24 أكتوبر دورة فني للراديو. 25 أكتوبر دورة اللغة الإنجليزية عبر الزوم. 25 أكتوبر دورة فني للراديو. 25 أكتوبر دورة اللغة الإنجليزية.
من أخبارنا المحلية،
يجري الآن تشديد الضوابط وفحص سلوك وخلفيات العاملين في مجال الرعاية الصحية، وذلك بعد حالات الاغتصاب في الخدمات المنزلية. وقد تم تحديد هذه القضية بعد وقوع جرائم جنسية داخل خدمة الرعاية المنزلية في أوبسالا. وفي المستقبل تريد مقاطعة أوبسالا أن تكون قادرة على المضي قدما عندما يتعلق الأمر بفحص الموظفين. المصدر أوبلان بيفيرا.
من أخبار السويد،
من المتوقع أن يغادر السويد المزيد من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل. ولا تزال مصلحة الهجرة السويدية تقدر أن حوالي 10,000 شخص سيطلبون اللجوء في السويد هذا العام، وفي نفس التوقيت ترتفع توقعات لعدد الأشخاص الذين تم رفض طلبهم للحصول على تصريح إقامة والذين يغادرون البلاد طوعا. ترتفع توقعات لهذا العام على ضوء النتائج خلال العام، ولكي يزداد عملنا تقول المديرة العامة لوكالة الهجرة ماريا من هامر أنه من المتوقع أن يكون للعودة تأثير إضافي. بالمقارنة مع ما سبق، تقدر مصلحة الهجرة السويدية أن عدد الأشخاص الذين لديهم طلبات لجوء تم رفضها أو رفضها أكبر. تصريح إقامة مؤقتة يغادرون السويد، التقدير هو أن ما يقارب 7,800 شخص سيعودون بمفردهم في العام 2024 900 أكثر مما كان متوقعا في التوقعات السابقة، وفي العام 2025 من المتوقع أن يعود العدد من تلقاء نفسه، يصل إلى حوالي 6,900 شخص بزيادة قدرها 300 شخص مقارنة بالتوقعات السابقة. وفيما يتعلق بطالبي اللجوء من أوكرانيا، كتبت وكالة الهجرة التوقعات بحوالي 500 شخص لعام 2024 وحوالي 1,000 شخص لعام 2025، وهذا يعني أنه من المتوقع أن يطلب حوالي 11,500 أوكراني الحماية بموجب توجيه الهجرة الجماعية لهذا العام، وحوالي 12,000 في العام المقبل ينطبق توجيه النزوح الجماعي حاليا حتى الرابع من مارس 2026. المصدر إكسبريس.
سيو الإذاعة الدولية من أوبسالا السويد.
لقاء هذا الأسبوع.
أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا وسهلا بكم في لقاء هذا اليوم. اليوم الجمعة الواقع في 25 من أكتوبر 2024. اليوم عندنا ضيفان مهمان من شباب فلسطين، من الشباب الناشط والذي يعمل في حقل مهم جدا وهو حقل الأفلام. أهلا وسهلا بكم، أتعرفون على حالكم. الضيف اللي على اليمين، تفضل.
أنا إسلام السقة، فلسطيني من غزة وعايش حاليا في مصر، بشتغل مهندس برودكاست، ولكن كمان اهتمامي في مجال السينما قديم جدا في الكتابة والبحث، خصوصا السينما الفلسطينية والعربية. اشتغلنا كمان في مشاريع أفلام وإنتاج وكتابة وتصوير وما إلى ذلك، واليوم إحنا كمان موجودين مشاركة في مهرجان الأفلام القصيرة هون في أوبسالا. يعني بنحب نوجه كمان تحية لكل شبابنا وأهلنا في أوبسالا. يعني ساعة ما جينا لقينا هذا الترحيب والحفاوة وإنه كمان في هذا النشاط يعني الواسع، كمان نحكي عنه كمان بالتفصيل بعد شوي.
اللي قاعد على شمالي، تفضل عرفنا عن حالك.
أنا اسمي أيمن الأزرق، فنان وصانع أفلام، الأصل من مدينة بيت لحم أو من قرية القبو قضاء القدس، من المهاجرين بال 48. الآن أنا مقيم وعايش في النرويج. زي ما حكى زميلي إسلام، إحنا موجودين في أوبسالا للمشاركة بمهرجان الأفلام القصيرة. بشرفنا طبعا ويسعدنا حضور إنه نكون موجودين معكم، وبنقدم زي ما حكى إسلام تحياتنا لأهلنا شبابنا في أوبسالا.
أهلا وسهلا فيك أيمن وإسلام، أهلا وسهلا بين أهليكم هنا في أوبسالا. أنتم في أوبسالا في زيارة، في نشاط محدد هو مهرجان الأفلام القصيرة الذي يمتد من 21 إلى 27 من أكتوبر. هل يمكن أن تحدثوني ما هو دوركم في هذا المهرجان؟
إحنا دورنا في المهرجان، إحنا مجموعة شباب وأسسنا أو اشتغلنا على مؤسسة أو وحدة أفلام غزة، وهاي الوحدة فيها مشاريع كثيرة فينا نتطرق فيما بعد. لكن للمهرجان إحنا عندنا اخترنا مجموعة أفلام قصيرة، أو عملنا برنامج لمجموعة أفلام قصيرة اللي بتتحدث عن غزة، وهذا البرنامج عرضناه في أول مرة كان في النرويج في مهرجان الأفلام القصيرة في النرويج. ومن خلال هذا المهرجان الشباب في مهرجان أوبسالا شافوا البرنامج وعجبهم وتواصلوا معنا وعزمونا نيجي نقدم هذا البرنامج لأهلنا أو نشارك في هذا المهرجان. وكانت الفكرة بالنسبة لنا هي أنه مهم في هاي اللحظة، لحظة اللي بيكون فيها حرب على أهلنا في غزة وطبعا في المنطقة كلها، أنه نحكي عن، أنه نضل نحكي عن غزة، نضل نشارك غزة في المهرجانات، نضل نحكي عن شو عم بصير، نضل نحكي إنه هذا التاريخ طويل وقديم جدا ومش مبني من 7 أكتوبر وهاي وكأنه الإشي بلش ب 7 أكتوبر. لا، إحنا نحكي إنه شوف التاريخ من 67 وما قبل 67 إلى اليوم شو بصير وشو بصير مع الشعب الفلسطيني طبعا بالتحديد في غزة.
يعني هي وحدة أفلام غزة هي يعني فكرتها كمان بلشت من بعد حرب 2021، لأنه إحنا طول الوقت في غزة. إحنا عندك يعني إحنا بنعتقد إنه هذا أكتر مكان بيحتوي على القصص والحكايات المهمة في العالم، ولكنه أقل مكان بيطلع منه قصص وحكايات. فكانت الفكرة إنه إحنا بدنا نستغل طاقات وموارد الشباب اللي غزاويين وغير غزاويين من فلسطينيين وغير فلسطينيين متضامنين اللي قدروا يتعلموا ويشتغلوا ويمارسوا صناعة الأفلام بكل جوانبها، وإنهم هم يساهموا بتعليم أطفال غزة هذا الشيء. ولكن الصعوبات خلتنا شوي إنه الحركة بطيئة، ولكن بعد 7 أكتوبر صار لازم إن أنت تتحرك بشكل أسرع بكتير، لأنه زي ما إحنا شايفين الحرب اللي بتشن على غزة هي حرب تستهدف الهوية والذاكرة والتاريخ. فإحنا كمان اهتمامنا حالياً إلى جانب وجودنا بالمهرجانات واللي كمان لقينا له امباكت كبير، يعني كمان في أثر كمان يولد مع الزمن طول الوقت لما بتعمل خطة تبني عليها أشياء تانية. وهذا الإشي اللي بحسسنا بجدول اللي بنعمله، يعني بنعرف الظروف اللي احنا فيها اليوم. أحياناً أنت بتصحى الصبح بتقول أنا شو لازمة اللي بعمله ولمين وليش وشو الفائدة منه، لكن لما بنلاقي إنه لا في اهتمام وفي ناس بتسمع وكمان الناس المحليين في البلد اللي بنروحه بيكونوا كمان بيستنوك، اللي هو لا احنا بيرحبوا فيك وبيستقبلوك وبيحسسوك إن أنت كمان عم تعمل إشي مهم، فهذا بخلينا شوي نكمل. احنا هدفنا كمان ابعد بكتير، يعني احنا بنشتغل اليوم على توثيق الإبادة اللي بغزة والتسجيل قدر ما بنقدر من المشاهد وتحويلها الى افلام لتصير بعد شوي وثيقة تاريخية الناس ترجع لها، زي ما احنا بنرجع للأفلام اللي انعملت من ايام وحدة افلام فلسطين على يد مصطفى ابو علي وما إلى ذلك. ومن هنا أجت تسمية وحدة أفلام غزة، يعني إحنا بنحاول نستكمل هذا الدور التاريخي للناس اللي كانوا شغالين بهذا المجال، وبنحاول نحييه بشكل آخر اليوم كمان. أنت أهمية اللي بتعمله إنه أنت في الخطوط الأولى فعلياً للدفاع عن تاريخك وعن ذاكرتك وعن هويتك اللي بيتم محوها بشكل ممنهج ومهندس. فقد ما بنقدر يعني بنحاول نعمل هذا الشيء ونحاول نبني أرشيف لهذا الشيء.
تحب تضيف شيء؟
احب احكي بس يعني هي مش اضافه بس بقدر انه هاي الارشيف اللي عم نشتغل عليها هو كمان هاي شهادات مهمه للتاريخ لناس عاشوا الاباده وشافوا تفاصيلها بشكل كامل. فهي مش بس عشان صناعه الافلام، هذا جزء من اللي احنا بنشتغل عليه باعتبارنا انه بنشتغل بالافلام، بس كمان هذا جزء مهم للجانب الحقوقي لمؤسسات حقوق الانسان للمحامين فيما بعد انه يرجعوا لهاي الوثائق ويلاقوها موجوده مصوره وموجوده بالصوت والصوره وكل الحقائق
اللي حولها، وسهل الوصول اليها
وسهل الوصول اليها
وسهل البحث كمان. انت يعني ممكن الناس تستخدمها في كمان في قضايا في محاكم، ممكن الناس معماريين بدهم يعيدوا بناء تخيل غزه، اي شخص اي مكان اي حدا ممكن يلزم هذا الشيء.
صح،
بس الاولويه الان انك توثق وتارشف الان، لانه احنا بنعرف كمان انه عبر التاريخ تم استهداف الارشيف الفلسطيني، تم سرقته، تم محوه سواء على الانترنت او كمان قبل الانترنت لما كان عندنا ارشيف في بيروت في 82 دخلوا واخذوا الارشيف وسرقوا، وهذا اشي مسجل وموثق. فاحنا كمان ما بدنا يعني نكرر كمان هذا الاخطاء. احنا اليوم عندنا وسائل تقنيه بدنا نحاول نستخدمها بحيث انه انت تحمي موادك للابد.
يعني هي الفكره كثير حلوه مثل ما حكيت، هي فعلا ب 82 سرقوا الارشيف، سيارات ديزل كبيرة سرقوها كلها، تعبوا الأرشيف الفلسطيني في بيروت ورحلوا لهناك، ولحد اللي عندهم الناس ما عندها شيء، ما كانت الناس منظمتها. بس هلا نرجع للعمل الأفلام، انتشر كتير كل يوم بيطلع مجموعة أفلام كبيرة عن توثيق الحرب، العدوان على غزة، أهلنا في غزة وحتى بالضفة كمان بالمقابل، وهلا حاليا في لبنان. هلا هاي الأفلام اللي عم تصدر في الإعلام عم تحاولوا كمان تجمعوها توثقوها، ولا بس الأفلام اللي أنتوا بتصنعوها والناس تصنعها؟
لا، هي محاولة لجمع كل ما خرج في هذه الحرب، يعني حتى موضوع الـ 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 الأخبار وما أنتجت الأخبار وما أصدرت للعالم، وكمان الناس اللي كانت تشتغل هلا طبعا، يعني في مش بس في اخبار في غزه، في شبابنا اللي بيشتغلوا بالسوشيال ميديا عم بيوثقوا الاباده بطريقه مختلفه، وهذا مهم انه يكون كل المواد هاي موجوده. هذا بده مجهود كتير كبير، بده ريسورسز كمان، بده مصادر، بده يعني هاي المساله بتزبطش، انه لازم بدها كميه ناس وعقول تشتغل في هذا الموضوع وتجمع كل هاي المواد. احنا بنعرف انه اليوم مثلا المواد اللي موجوده بالجزيره هي موجوده والواحد ممكن يرجع لها، لكن في كثير ناس عم بتوثق اليوميات من بيوتها، وهذا ما حدا عم بيشوفه يعني، وراح يروح مع الوقت، وهذا مهم لانه الجزيره بتضلها يعني محطه اخباريه مهمه، لكن بتوثق الصوره العامه، ما بتوثقش الحياه اليوميه للناس في غزه. احنا اليوم في عنا، اليوم كان في اخبار على اعتقال الصحفي الصغير عبود الموجود بشمال غزه، تم اعتقاله الصبح، وهو كان من احد ابرز وجوه الحرب بالكوميديا تبعته، بتفاصيله الصغيره اللي كان بيحكيها، بعمره الصغير كشاب عمره 14 15 سنه بصير ينافس الصحفيين في نقله للاخبار، وكمان كيف بيضغط على الاحتلال انه يحسس هذا الطفل بانه ما يؤديه هو شيء مهم. وهذا واجبنا انه اليوم احنا نحمي هذا الارشيف، نحمي هاي القصص اللي كانت عم تنحقى في هذه الفتره، يعني هذا دور كثير مهم. وزي ما حكينا احنا ب 82 كل ارشيفنا سرق ومحدش انتبه للموضوع واختفي، فاليوم احنا بنقول، وغزه نفس الشيء، ارشيف غزه البلديه انحرق، سرقت اثار كثيره من غزه، مركز رشاد الشوى تم حرقه، وكثير من المؤسسات الثقافيه كمان. فهذا مهم انه اليوم احنا نركز انه لا، هذا مجهود لازم الكل يتم العمل عليه وتوثيقه والاحتفاظ فيه للتاريخ، لأطفالنا، للأجيال القادمة، لكثير من الأشياء.
الحقيقة أنه كمان حتى يعني يعني أنت اليوم تحكي أنه تجاوزنا السنة من الحرب، وتم استهداف العديد من الصحفيين، مش بس الصحفيين بل عائلاتهم، ولحد اليوم لحد مبارح بيتم الإعلان من جانب الإسرائيلي عن أسماء صحفيين وبيحطوهم تحت دائرة الاستهداف، وهدول آخر صحفيين يعملون في منطقة الشمال المحاصر أكثر من 20 يوم، واللي مش لاقين شربة مي، واللي هم الوحيدين الناس اللي قادرين يغطوا هذا الإشي. إحنا بلشنا نصور كمان مع الصحفيين هناك، لأن إحنا شايفين هدول أو أكثر ناس إحنا محتاجين نبدأ نسجل معهم، لأنه هدول ناس فعلياً محكوم عليهم بالموت من قبل هذا العدو. إحنا بدأنا مع الصحفيين، لكن طموحنا كمان إحنا كمان نسجل أكبر قدر ممكن من قصص الناس والحكايات الفردية، مش بس يعني، يعني احنا بنسمع انه في مربع تم استهدافه بالقصف، ولكن شو في جوا هذا المربع، شو في حياة، شو في افكار، شو في ناس، شو في مستقبل. هذا ما بيتسجل على الجزيرة او على القنوات الإعلامية الكبيرة. بنسمع انه صار في نزوح، بس كيف، شو يعني نزوح؟ يعني شو يعني انك تنزح 7-8-9 مرات خلال سنة؟ هذا اللي احنا بنحاول ندور عليه، وهذا اللي احنا بنحاول نسجله، واللي بنعتقد انه في أهمية كبرى اليوم لنعمله. وهذا اشي ما بيصير بشخص او اثنين او ثلاثة، هذا لازم يكون في تعاون من كل المستويات. واحنا فعليا احنا مش مجموعة واحدة، يعني جازة في الميونتية تاخد على عاتقها كمان التنفيذ على الارض، ولكن احنا مثلا يعني احنا عندنا ايمن برا، فلان هناك، فلان في اسبانيا، فلان في مش عارف مين، هدول ناس يعني كمان قبل 7 اكتوبر مش شرط انهم كانوا بيعرفوا بعض، ولكن اليوم الحتمية التاريخية والضرورة هي خلتهم بدهم يشتغلوا، بدهم يقدموا شيء، ولو كان حتى بيتحرك ببطء، واحنا محتاجين نستعجل. يعني احنا كمان الاخبار هاي بتصيبنا بنوع من الهلع طول الوقت، انه انت متاخر وانت بدك تعمل شيء، وقد ما بتعمل انت مقصر في حق، وقد ما يعني نصنا الحبس قبل هيك عند الإسرائيل ودفع ضرائب وكذا، بس انت كمان عندك طول الوقت شعور بالتقصير، وانت بدك هناك من المزيد من
طبعاً. يعني حجم الكارثة سميناها، حجم الكارثة، الألم كبير كتير كتير، وحجم العمل ما عم يستوي لحجم الكارثة. هاي مسألة طبيعية، لأنه ما في قوة منظمة، هي لازم تكون قوة منظمة مش فردية، يعني زيك وزي بس على حين نجمع كم صديق مع بعض من بعض، لازم يعني بمعنى آخر اللي بيكون عندك الجهاز الإداري اللي بيقود العمل الوطني الفلسطيني، هو لازم يقوم بالعمل هذا. إذا قام بالعمل هذا بصفي دور خفيف كتير أنت، لكن لما هذا الجهاز بقصر وما بقوم بدوره، فبالتالي الفرد بيقوم بدوره. يعطيكم العافية حقيقة، دور كبير. في مسألة مهمة جدا بالتوثيق، شفت كم مقطع أثرت كتير على الناس، مثلا واحدة حاملة على راسها كم واع حرام حاطة البسة تبعت القطة تبعتها على راسها، واحد عم يطعم القطة تبعته، أو واحد عم يطعم الكلب ضايع أو كذا الأخرية. واحد
هاي مشاهد بين قديش أنت كمان إنسان يعني في النهاية، يعني هم بوصفوك بأنه أنت حيوان، بحكي لك هدول حيوانات بشرية، ولكن فعليا أنا في حياتي ما شفت يعني إنسانية زي ما شفتها بداخل غزة يعني. وهذا شيء حقيقي عن أهل غزة، يعني أهل غزة ناس يعني فعلا يعني في كلمة يعني الناس بتحكيها بشكل عابر، يوم بحبوا الحياة يعني، هم فعليا بيحبوا الحياة وهم بدهم طوقين ليشوفوا العالم يتصالحوا مع هذا العالم المجهول اللي وراء البحار اللي عمرهم ما شافوه يعني. وشفنا كتير مشاهد من هذا الحال، وهذا اللي احنا بنحاول نهتم فيه، هي القصص الشخصية، القصص الفردية. مش احنا مش مجرد أرقام نقول احنا في كم ألف نزحوا ولا كم ألف ماتوا ولا كم مش عارف كذا، بس أنا يعني وهي احنا مش مبادرة واحدة يعني، في ناس كتير مبادرات كمان اشتغلت على توثيق أسماء الشهداء وسيرتهم الذاتية، في ناس اشتغلوا على كتابات من تحت الإبادة، كتاب كتبوا، في ناس اشتغلوا على أشياء كتير، احنا كمان نحاول نعمل دور من ضمن هالمجموعات.
بس أنا بفكر كمان في إشي مهم في موضوع الأحداث اللي صارت وتأثرنا فيها، هو احنا ما عشناش ممكن النكبة كأجيال حديثة يعني، لكن سمعنا بالقصص، قديش حاولنا نتخيلها ممكن ما خطرش في بالنا إنه نشوفها بتصير كمان مرة قدامنا، وفي لحظة معينة ممكن كان في حوار داخلي بين كل حدا إنه ممكن أهالينا نضحك عليهم، ممكن ما قاوموش كفاية، ممكن اليوم أدركنا إنه قدام عينينا بتصير الإبادة وبصير النزوح مش مرة ومرتين وثلاث وأربعة، فأدركنا وكأنه التاريخ بيقول لك إنه ما تلومهمش يعني، ما تعيدش تجربة إنك تلوم أهلك كيف طلعوا، لأنه أنت بتشوف هلا كيف طلعوا، هلا أنت بتشوفهم كمان مرة كيف بطلعوا، ولما بتسمع إنه الواحد أخذ مفتاحه وأخذ الحرامه، واللي دخل أخذ مخدته، واللي أخذ البسة تبعته، اليوم بتشوفها لايف على الهواء مباشرة يعني بشكل واضح، وهاي أشياء اللي ممكن كمان أعطت الناس مش بس الفلسطينيين، أعطت الناس اللي لهم علاقة أو متابعين القضية الفلسطينية إنه صورة لما لشو صار مع الفلسطينيين في التاريخ، وإنه قديش هذا الشعب ظلم من 48 لليوم. وهاي نقطة بتحس أنت هيك فجأة لما بتطلع التلفزيون كنت بتشوف صور النزوح أنت وبتسمع قصص ستك وسيدك هاي يعني مظبوط اللي حكوه.
أنا كمان بحس يعني كمان عشت في رام الله 3 سنين، بس كمان بحس إنه إحنا استعجلنا كفلسطينيين في يعني رمسنة حالة النكبة، وكأنه هي حالة انتهت يعني، صارت ذكرى للإحياء، تعال نحيي ذكرى النكبة، وكأنه إحنا لا نعيش النكبة فعليا لليوم، وهذا الدليل اللي صار فينا في غزة، واللي الناس خايفة يصير فيها في الضفة وفي كل مطرح، لأنه كمان يعني غزة هي خلاص هي كانت الرقم الصعب اللي صارت، لا بالتالي أنت كل فلسطين مستباحة، فإحنا لازم نتعلم كمان، لازم نتعلم إنه إحنا ما نغرق في أحزاننا وننسى إنه علينا واجب نعمله، يعني إحنا أكثر ناس زعلانين وأكثر ناس حزينين باللي بيصير، أكثر ناس مش حاسين بوجودنا بالحياة مثلا لسنا احنا غائبين عن الدنيا يعني. ولكن بدك تعمل اشي، واحيانا خطوة صغيرة تساعدك للي بعده وللي بعده وللي بعده، والاشي بيكبر والاشي بيتحرك، اي حدا قادر يعمل اي شيء في اي مجال مطلوب انه يتحرك الان 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 الان، يتحرك الان، يتنظم الان، يجمعوا حالهم الان، يشتغلوا.
نعم حكي مظبوط 100%، هي حقيقة يعني النكبة 48 طبعا، احنا الشعب الفلسطيني صار له اكثر من 100 سنة معرض لاضطهاد، ما انعطى حقه حقيقة بالدراسات وبالإعلام على الوضع اللي صار خاصة ب48، انه كان في مجازر، كان في قوة غاشمة قدام شعب ضعيف ما عنده سلاح، ما عنده قوة، ما عنده دعم، قوة غاشمة مدعومة من أوروبا ومن أمريكا بالأقوى الأسلحة وأفضع الأسلحة، بالتالي هن ما قدروا يتحملوا الضغط هذا، فبالتالي مش اضطروا دفعوهم دفع، لأن الواحد يغادر أهل الأرض، وإذا ما غادر بصير مجزرة، إذا بتحسب مجازر شيء يمكن 200 مجزرة صارت صغيرة وكبيرة، من دير ياسين لعين الزيتون لكذا الصوصات، فهاي طبعا هلا حاليا عم تتكرر الموضوع، بالتالي المجازر اللي صارت فيها بمعنى اخر انه الشعب هذا دائما هو شعبنا حي وبيقدم وبنواضل ومش راح يستكين، ومهما صارت في عنده ظروف صعبه، في عن عدو قاسي جدا ومجرم بربري، بس احنا كمان بالمقابل شعب حضاري، على بساطنا شعب حضاري، الحضارة هي إلى المستقبل، بالتالي إلى المستقبل، والمجرم هو بده يكون خارج التاريخ في يوم من الأيام مهما كانت القوة، بدها تنتهي القوة هاي بالتأكيد. هذا يسأل إياكم، بنحكي حقيقة أنه لا، المستقبل لنا مهما صار في المستقبل لنا، لأنه أصحاب
إحنا باقيين وبقينا وسنبقى،
وحضارة بعدين إحنا حضارة إنسانية، يعني إحنا بنحمل الإنسانية، يعني لما الوحدة بتكون مهاجرة مش مهاجرة مدفوعة وقدام القتل ونفس الوقت بتحافظ على القتل تبعتها. هلا في واحدة من قصص 12 اللي حكيت لهم عن مسابقة القصة القصيرة الطرازي، طفلة بتحكي على علاقتها مع البسة تبعتها مع القطة تبعتها، وفي حوار جميل جدا بالقطة هي وياها، وآخر شيء علاقة القطة بالموت وكيف الموت بيصير وكيف شافت الموت لها، فبتبكي الحجر القصة هذه،
واصلة درجة إحساس بالقصة،
التواصل الإنساني مع أي شيء حي، يعني في حي القطة مسألة في حياة،
يمكن القطة هي أوفى من كتير عالم، هي عرفت سبعة عالم في الحرب،
فيه حياة الحمار، فيه حياة الحصان، فيه حياة الكذا، فيه حياة هذا، يعني عارف كيف، فهاي الوضع اللي فيها. فلا إحنا، أنا بشايف إن مصر إن على رغم كل الألام لا إحنا رايحين نحيي، لأنه إحنا عنا القوة الاهتمام بالإنسانية فيها،
لا يمكن على ينتصر الظلم الباطل على الحق.
قبل نهاية اللقاء شو بتحب تضيف آخر كلمة؟
أنا بحب أضيف أنه زي ما حكيت، يعني اللي عنده شيء يشتغل عليه يبدأ الآن، اللي مش متنظم مش متجمع مع مجموعة كمان تشبه في الشغل يبدأ الآن في ذلك.
أنا راح أحكي هذا وقت العمل، حطوا كل الخلافات جانبا، وهذا وقت أنه الكل يشتغل من أجل فلسطين، من أجل غزة، من أجل شعبنا الفلسطيني في لبنان اليوم اللي كمان بعيش تحت القصف، في كل مكان. اعمل اي شيء، اكتب على الفيسبوك، اكتب على الانستغرام، شارك بصورة،
صحيح.
شارك بمسيرة،
صحيح.
شارك بفيلم، شارك باي شيء، ارفع صوتك باي طريقة بتشوفها مناسبة ووصل صوتك. مهم انه احنا نضل نحكي، ومهم انه نضل ندق الابواب، قد لا ناخد جواب يكون سعيد من اول مرة، لكن مش لازم نيأس، لازم ندق الباب كمان مرة وكمان مرة وكمان مرة وكمان مرة لحد ما هم يفهموا انه احنا مش راح نترك هذا الشيء، لازم يستجيب.
نعم، يعني الصمت هي مشاركة بالجريمة، دائما بيحكوا فيها بلد الواحد لازم يحكي الواحد فيها. طيب بنهاية اللقاء شو بتحبوا نقدم لكم غنية؟ حافظين غنية؟ بتحبوا تغنوا انتوا غنية محددة بتكون اياها، ولا شو بتحبوا؟
انا بحس انه يعني اكثر اغنية يعني بتعبر عن شو صار، يعني اللي كتبها كان ابراهيم الشاعر المصري
مصطفى إبراهيم
اللي هي تلقى قضية، هي كتير معبرة بالنسبة لي. يعني بعرفش إذا أنت كمان عندك
اقتراح. لا، هي أغنية جدا معبرة.
طيب تلك هي القضية، that's the question to be or not to be، يعني هاي القضية هي القضية. نعم أعزائي المستمعين والمستمعات، في نهاية هذا اللقاء نشكر ضيفينا السيد إسلام صبقة وأيمن الأزرق. أهلا وسهلا فيكم،
شكرا وسهلا، أهلا وسهلا،
حياكم الله. هذا أمير سرسول يحييكم، ومعكم أيضا مهندس الصوت فايز الستيتي، شكرا لكم لاستماعكم واللقاء
تلك
في المرة القادمة،
قضية
حياكم الله.
وتلك قضية، كيف تكون ملاكا أبيض يبقى ضميرك نص ضمير، تنسف حركات الحرية وتنسف حركات التحرير، وتوزع عطفك وحنانك عالمقتول حسب الجنسية، وتلك قضية، وتلك قضية. كيف تكون إنسانا راق ومطابق للاشتراطات، كل كلامك لابس واقي وبتحضن كل الشجرات، بتقول عبواب الحارس جنبك جيش بيد مدارس وما بتفش نفسك لابس دم تقول الكل ضحية وتلك قضية وتلك قضية. كيف أصدق هذا العالم لما بيحكي عن الإنسان شايف أم بتبكي ضناها علشان مات في الغار جعان ويساوي المقتول بالقتل بشرف ونزاهة وحياتك وتلك قضية وتلك قضية. سددت أذنين والعيلة المدفونة في بيتها ممنوع حد يخش يغدر وكأن الأرض اللي فوقيهم مش تبع الكرة الأرضية وتلك قضية وتلك قضية. كيف تعيش في سجن واسع سنة سينا ومن نار ورماد وتقوم من تحت الأنهار تتشعل في رقاب القاتل تجمع أشلاك وتاتك وتوري الدنيا الكذابة.
في ختام لقائنا لهذا اليوم نأمل أن تكونوا قد قضيتم وقتا ممتعا معنا. على أمل اللقاء بكم مجددا دمتم بخير وسعادة وحب. فريق عمل راديو سيو: إيميل صرصور، زهير عمية، زكي محمد، أنور السلبود، حسين خالد، ومن الأعداد والتنسيق فايز أبو ستيدر.